الأستاذ مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من إيران. سلام عليكم أستاذ مسعود.
سلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور إلى لقاء دنيا الشباب. ويسألونك عن الكتاب عنوان الحديث في لقاء دنيا الشباب لهذا الأسبوع. دكتور، كواقع ضروري، يعني القراءة كواقع ضروري للعلم والمعرفة، ترى أين محلها في عصرنا الحاضر؟
طبعا من الملاحظ أن هذا العصر يسمى بعصر ثورة المعلومات، وتدل هذه الثورة أو هذا المصطلح يدل على أن أهمية تبادل المعلومات وحاجة الإنسان إلى زيادة هذه المعلومات لها دور أساس في تنمية الحياة البشرية. لا شك أن هذه المعلومات قسم منها تتعلق باستراتيجية حياة الإنسان وتخطيط برامجه التنموية، والقسم الآخر ما يحتاج إليه من توفير العيش الراغب في حياته. فالإنسان الحالي إضافة إلى أنه لابد أن يبني حياته حياة هادفة وذات أغراض سامية، وهذا ما يتكفله السلوك الإنساني القيم والذي يدل عليه الإرشادات الأخلاقية والسلوكية في مختلف المدارس الأخلاقية. كذلك هو بحاجة إلى أن يوفر مجالا معرفيا ليكون إنسانا متفاعلا مع الآليات التي تحيط بحياته. فكل هذه كما تفضلتم لا يمكن الحصول على هذه المعلومات إلا عبر الآليات، ومن أهم هذه الآليات الكتاب. وعندما نتحدث عن الكتاب لن نقصد به فقط هذه الأوراق المطبوعة. فالإعلاميون يقولون كل ما يمكن للإنسان أن يحصل عن طريقه وعبره على معلومات جديدة، وهذه المعلومات نافعة ومفيدة وصالحة لحياته، فهذا يعتبر جزء من مصدر هذه الثورة المعلوماتية.
أحسنتم.
لكن بما أن الكتاب حصيلة أفكار وآراء أشخاص قد جربوا هذا عبر دراسة علمية معرفية دقيقة، لذلك الاعتماد على الكتاب في حياة الإنسان للحصول على هذه المعلومات أكثر من سائر وسائل المعلومات.
أحسنتم.
نعم دكتور مسعود، برأيك يعني لماذا يجب أن يهتم أو بالأحرى تهتم فئة الشباب كمصدر، يعني هم فئة الشباب كمصدر مهم من مصادر الحياة، بقضية القراءة والمطالعة والكتاب؟
طبعا أختي الكريمة، تعرفين أن الشباب في بداية بناء حياتهم، وحياتهم هي أساس لبناء المجتمع. نعم، إن كبار السن مع أنهم كذلك الإنسان في كل مرحلة من حياته بحاجة إلى المعلومات، لكن الدور الأساس في بناء المجتمع وتكوين الحضارة الإنسانية العاتق الشبابي.
على فكرة دكتور، أنا أعتذر بين قوسين دكتور، إن برنامجنا هو برنامج دنيا الشباب ويخص فئة الشباب، لكن إذا يعني إذا تسأل عن رأيي أنا الشخصي بأن أقول بأنه يجب من مرحلة الطفولة التركيز على قضية القراءة والكتابة والمطالعة.
نعم، المجتمعات الراقية الأختية الكريمة أصبحت المطالعة وقراءة الكتب عادة أساسية متجذرة، بحيث أن الجميع تعلم كيف كما تفضلتي من بداية العمر حتى في قبل المدرسة كيف يستأنسون بقراءة الكتب وكيف يتعودون عليها، كذلك يستمرون هذه في المراحل الدراسية إلى بعد الجامعة. هذه عادة اجتماعية مترسخة مهمة جدا، وهذا بحاجة إلى أنماط سلوكية في المجتمع. وربما أنا حسب دوركم في وسائل الإعلام، أنا أقول أن وسائل الإعلام إشاعة هذه الفكرة وهذه العادة الطيبة في مختلف شرائح عمرية مهمة جدا. ولذلك لذلك إن الأبوين إن الوالدين في البيت إذا تعودا على قراءة الكتب أثناء أوقات الفراغ إن الأولاد يتعلمون، إن المدرسة إذا ساعدت الأطفال والتلاميذ على قراءة الكتب في أوقات المخصصة لمراجعة المكتبة كذلك تؤثر. إن اللقاءات الموجودة في المنتزهات في الأماكن العامة لترويج فكرة المراجعة إلى المكتبة والاستفادة من كل هذه حلقات لهذه الأحجية لكي تصبح هذه العادة مألوفة ومنتشرة.
أحسنتم دكتور. يعني في الواقع عندما تأتينا التقارير بالنسبة لإقبال الناس، إقبال الشباب، إقبال مختلف الشرائح على المعارض الدولية، خاصة مثلا معرض طهران للكتاب، نجد أن هناك إقبال واسع وهناك يعني مختلف الفئات، خاصة الشباب يحضرون ويعني يقتنون الكتب التي تنفعهم. لكن بالرغم من كل هذه التقارير وهذا الإقبال الواسع، ما زلنا نجد في التقارير بأن هناك ضعف. وعندما تقارن الأرقام في البلدان الإسلامية مع البلدان الأوروبية، نجد أن هناك تفاوت يعني جدا شاسع بين مستوى القراءة في بلداننا ومستوى القراءة في البلدان الأوروبية الأخرى. برأيك ما السبب في هذا في هذه النسب المتفاوتة؟
نعم، طبعا أول سبب يعود إلى يعني عدم تثقيف، ما نسميه بالتوعية العامة أو التثقيف العام، بحيث أننا نجد هذا الشيء من القضايا الهامشية في حياة الإنسان. صحيح. فمثلا على سبيل المثال، لو ذهبنا لزيارة أحد ونقدم إليه كتابا كهدية، ربما البعض يتعجبون من ذلك.
صحيح.
يعني إن تبادل الكتاب
يفتح الكتاب بل يعني يجد ورقة من النقود.
حتى في موسم العيد قلما نجد أحد يهدي كتابا كهدية كعيدية للآخرين. هذا نموذج بسيط، لكن مثلا الآن لو رجعنا إلى قطار النفق في اليابان في طوكيو، نجد أن هناك خزائن خاصة للكتب في المحطات، يستخدمون الكتب الصغيرة الحجمة لقراءة
كتيب يعني.
طبعا إذا قمنا بتوسيع هذه المواقف بالكامل، يعني داخل الأسرة، داخل المدرسة، داخل المجتمع، في المنتزهات، في الأعياد، في الاحتفالات، في كل مناسبات، تصبح عادة دارجة لدى الجميع. أما إذا لا، يعني الآن تقريبا كشيء طريف، شيء إضافي، شيء هامشي نعتبر.
صحيح.
هذا
صحيح.
ولذلك أن الأطفال يكتفون فقط بقراءة الكتب الدراسية بدلا من الاهتمام بالكتب العامة والتي تزيد في معلوماتهم.
طيب، هذه النقطة ضعف أم نقطة قوة؟ يعني مثلا الشباب الجامعيين نجدهم مثلا يقبلون على المكتبات والمعارض وفقط يعني يبحثون عن الكتب التي تخص فرعهم الجامعي، ولا أساسا فكرة لهم بالنسبة لاقتناء الكتب الأخرى
في مواضيع أخرى.
يعني
طبعا هذه ميزة سلبية، يعني إضافة إلى أن الاختصاص المختصين أو الأخصائيين بحاجة إلى دراسة كتبهم العلمية والمعنية باختصاصهم، بحاجة إلى معلومات عامة. لكن هناك ملاحظة، يعني أن بعض ما يسمونه بالبيئة الافتراضية حاليا ربما حاولت أن تحتل مكانة الكتب.
بالتأكيد.
الآن لسنا بصدد تحليل الإيجابيات والسلبيات للبيئة الافتراضية ومواقع التواصل الاجتماعي وما يشغل بال الإنسان من مراجعة هذه التقنية المتطورة، لكن نلاحظ أن دور الكتاب لا يزال كأنه زبدة وكأنه حصيلة دراسة علمية فكرية على أهمية أعلى من هذه. فإن المعلومات المتبادلة في هذه المواقع وهذه الشبكات الموجودة ليس على مستوى الوثوق والثقة كما نجدها في الكتب العلمية المطبوعة. لذلك برأيي شخصيا، نعم، قسم منها حصلت بمراجعة هذه المصادر في الدرجة الثانية، لكن القسم الأول لا يزال بحاجة إلى تثقيف اجتماعي عام، إضافة إلى الاختصاصات الدراسية، ليكون الإقبال للشباب عليها أكثر فأكثر.
للأسف يعني إحدى الموضوعات التي سببت عزوف الشباب عن قضية القراءة والمطالعة هو سهولة الوصول إلى المعلومات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وكما تفضلتم لأنه من الممكن يعني كل هذه المعلومات التي تأتينا من شبكات التواصل لا نعرف مدى إلى أي حد صحتها أو صدقها وكذبها. نتحدث عن قضية أو نترك هذا الموضوع ليوم الاثنين إن شاء الله، بين أسباب عزوف الشباب.
يعني الموضوع جدا مهم، وأنا يعني مشتاق، وأكيد طيب. أصدقائنا الشباب أيضا مشتاقين لكي يعني يتابعوا
أسباب العزوف. إذا تسمح لنا الأستاذ مسعود بأنه تتحدث لنا عن يعني تذكر لنا أسباب عزوف الشباب عن قضية المطالعة.
طبعا الإنسان الحالي مشغول البال كثيرا، إن القضايا المختلفة التي تحيط بالإنسان ربما منعته من الاهتمام الجاد بهذه القضايا. يعني نجد أنه في كل يوم لابد أن يقوم بنشاطات مختلفة منوعة، وهذا ربما يسبب عدم الإقبال الواسع على كثير من المصادر العلمية.
يعني لا توجد لديه الفرصة للمطالعة
ولا يخصص فرصة.
هذا من جانب، ولكن من الجانب الآخر أنه إن التخطيط الإداري الثقافي، هذا مصطلح موجود في الإدارة الثقافية، إن الإدارة الثقافية والبرمجة الثقافية للمجتمع حسب الشرائع، حسب المواقف، حسب الاختصاصات، حسب الرغبات، هناك دراسات علمية في العالم. إذا حاولنا أن نستفيد من هذه الدراسات وتمكننا من أن نقدم هناك وجبات معرفية حسب أذواق وحسب رغبات المختلف الشرائح الاجتماعية، ربما ممكن أن نقلل من وطأة هذه المشكلة التي أشرت إليها.
نعم، نحن نشكر الأستاذ مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من إيران والبحث الاجتماعي.
شكرا جزيلا لك دكتور على إتاحة الفرصة. مشكورين.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.